قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 317 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير.
ثم بعد هذا أتى إلى أصل آخر، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة، أصول جمع أصل، والأصل هو الذي يبنى عليه غيره ويكون متفرعا منه فروع، ويطلق في اصطلاح العلماء على أمور: الأول الدليل، كما يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب أو السنة أو الحديث الفلاني، كل الأصل يطلقونه على الدليل. الثاني يطلقون الأصل على أحد الأمرين، على أرجح أحد الأمرين، على الراجح من أحد الأمرين، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. الثالث يطلقون الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم: جواز أكل الميتة على خلاف الأصل. الاستعمال الرابع يستعمل في القياس، الذي يكون له أصل وفرع. هذه الاستعمالات الأربعة مشهورة استعمال العلماء سواء في الفقه أو في الأصول، ولكن المقصود هنا الأصل الذي يبنى عليه العقيدة، أصل يبنى عليه عقيدة. ومن أصول أهل السنة، وأهل السنة أضيفوا للسنة كما سبق أنهم يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة صفة لهم أنهم يجتمعون على الحق ولا يكون بينهم اشتراك، فالفرقة مذمومة وممقوتة بل محرمة، الاشتراك بين أهل الحق محرم كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يجوز التفرق، وإنما إذا حصل خلاف في وجهة نظر يجب أن يتلافى وأن يرجع إلى الكتاب والسنة ثم يزول الخلاف، وإن لم يزل فمعنى ذلك أن الأمور مدخولة وأن الإيمان متزعزع. يقول: سلامة قلوبهم وألسنتهم. أما سلامة القلوب معناها أن تسلم القلوب من الغل والحقد والبغضاء، لا يبغضونهم ولا يحقدون عليهم، وليس في قلوبهم لهم غل، بل لا بد أن يكون القلوب على عكس ذلك، تسلم من هذه الأمور ويكون فيها حبهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم ومعرفة مقاماتهم وتقدمهم وأنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. وألسنتهم كذلك، تسلم ألسنتهم من سبهم ولعنهم وإذائهم وسلبهم وذكر ما يمكن أن يكون فيه تنقص لهم، فهذا من أصول أهل السنة. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة كل من يأتي بعد الصحابة إلى يوم القيامة من أهل الإيمان، أنه يكون بهذه الصفة وإلا لا يدخل فيهم، أن يكونوا على هذه الصفة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني أنهم يدعون لهم، هذه واحدة، يدعون لهم ويستغفرون لهم، وذلك لأنهم سبقوهم بالإيمان ولأنهم هم الذين نقلوا إليهم الإيمان والشرع، فهم الذين بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدين، هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في نقل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا وتبليغه، هذه واحدة. الثانية: قيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه وإنفاقهم ونصرتهم له. الثالثة: تعلمهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيهم العلم والإيمان منه بلا واسطة، وهذه أمور تميزوا بها لا يمكن أن يشاركهم فيها غيرهم إلا في التبليغ والدعوة. كل من قام بالدعوة والتبليغ فله نصيب من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيب من قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فقوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الغل الذي يكون في القلب يشتمل على الحسد وعلى البغضة والكراهية وعلى الحب وعلى كل ما يمكن أن يكون مؤديا إلى الأذى وعدم المحبة والرضا. وقوله: للذين آمنوا، هذا مطلق، ولكن أولى ما يدخل به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وجاء في سبب ذكره ان خالد بن الوليد رضي الله عنه تكلم على عبد الرحمن بن عوف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. ويكون الكلام موجه لاحد الصحابه الذين اسلموا بعد الفتح، لان خالد بن الوليد رضي الله عنه اسلم بعد صلح الحديبيه، وصلح الحديبيه هو الفتح كما سياتي على القول الصحيح. فسورة الفتح نزلت فيه، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في آيات متعددة. أخبر أنه لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا مع الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، لا يستوون عند الله. ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أنه وعد كل الحسنى. وما المقصود بالحسنى هنا؟ هذه الآية استدل بها ابن حزم على أن الصحابة كلهم في الجنة، فقال هذه الآية دليل على أنه لو شهدنا للصحابة كلهم في الجنة أن كنا في الحق، لأنه قال: وكلا وعد الله الحسنى، فالحسنى هو الجنة. والمقصود أنه إذا كان هذا الكلام الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها إلى أحد الصحابة، فكيف يقال في غيرهم ممن يقول في الصحابة يتكلم فيهم أو يفاضل بينهم وبين غيرهم مجرد المفاضلة، كيف يقال؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، فعلوم أن مثل هذا لا يتأتى، لا يمكن هذا، غير ممكن أن أحدا ينفق مثل أحد، ولكن هذا فرض على سبيل الفرض الذي لا يوجد تمثيل، أو قدر أن هذا الجبل العظيم يكون مثله ذهب بالقدر، ثم أنفقه إنسان في سبيل الله مخلصا في نفقته ما يريد في ذلك إلا وجه الله، فإنه لا يبلغ الأجر فيه مثل مد واحد منهم أنفقه قبل الفتح. مد، والمد مكيال معروف صغير، يمكن يصل إلى قرابة الكيلو وزيادة، قول شاسع جدا. ثم هذا القول يقال لمثل خالد بن الوليد، ما هو لأناس جاءوا بعد الصحابة. وبهذا يتبين الفضل العظيم الذي اختص به الصحابة رضوان الله عليه. وقد جاءت آيات كثيرة في فضل الصحابة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ آزره فاستغلظ بصره على سوقه وعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار جاء عن الإمام مالك روى ابن أبي بطة في الإبانة عن الإمام مالك أنه قال في هذه الآية في هذه الجملة كل من غاضه شأن الصحابة فهو ليس من أهل الإيمان لقوله ليغيظ بهم الكفار. كل من غاضه شأن الصحابة فليس من أهل الإيمان. كما أنه روى أيضا ابن أبي بطة وغيره عن الإمام مالك في آية في سورة الحشر الذين جاءوا من بعدهم يقولون إلى آخره كل من سب الصحابة أو أبغضهم فإنه ليس له نصيب في الفيء لأن الآية في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى إلى أن قال والذين جاءوا من بعده. والآيات في فضل الصحابة كثيرة كما أن الأحاديث كثيرة. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله الله لا الله الله لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبجغضي أبغضهم. وجاء أيضا في أن من أبغض الصحابة فقد آذى الله آذى رسول الله ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقد أفردت فضائل الصحابة في كتب مستدلة ينبغي للإنسان أن يعود إليه وأن يقرأها ولا سيما في هذا الوقت الذي صدق فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. وإذا وقع ذلك فمن كان عنده علم فليخرج أو قال فليظهر ومن لم يفعل ألجمه الله لجام من النار. فمعلوم أن الذين يرمونهم طوائف كلهم ضالون اسم منهم فظلوا وقسم منهم جفوا فظلوا. فالخوارج يصدونهم ويكفرون كثيرا منهم ومعروف قصتهم وسبب خروجهم على جماعة المسلمين حتى قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله. كذلك الروافض أصلهم منافق أو زنديق جاء لإفساد الدين فدخل فيه تسترا وليس مؤمنا فبدأ بإفساده حتى أغرى أوباشا من العراق ومن مصر وغيرها فتجمعوا وقتلوا أمير المؤمنين حاصروه في داره ثم اقتحموا عليه بيته وقتلوه في بيته مظلوما بسببه ثم بعد ذلك صار ينشر دعوته المسمومة الفاسدة في أنه ما مات نبي إلا له وصي، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تمالوا على الكفر والكذب والظلم إلى آخره. ومعروف أن من تتبع دعوته وكلامه وما نتج منها من الفساد ومن ما وقع في المسلمين إلى اليوم، معروف أثار ذلك. ويقولون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما فضائلهم فكما عرفنا كثيرة جدا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام أحمد كتابا سماه فضائل الصحابة وهو موجود، وألف كذلك سائر الأئمة في كتبه. ما تجد كتابا من كتب السنة إلا وفيه كتاب في ذكر فضائل الصحابة ومراتبه، فهي منتشرة وظاهرة وجلية مع ما في كتاب الله من ذلك. أما مراتبهم فهم يعرفون مراتبهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياه، ففيهم من هو مقدم مفضل، وفيهم من هو متوسط في الفضل تقدم، وفيهم من هو دون المتوسط، ولكن ليس فيهم دني، فكلهم له الفضل والخير والجزاء عند الله. لهذا قيل لأحد العلماء الأئمة من السلف: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال غبار في منخر معاوية ابن معاوية: أفضل من عمر بن عبد العزيز. غبار في منخره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل من عمر بن عبد العزيز. لأنه لا يجوز أن يفضل أحد من التابعين واتباع التابعين على الصحابة. أما ما يذكره بعض الناس من الحديث الذي فيه الأمر بالصبر والصبر على الدين، وأن أنه أمامكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، فيها أجر 50، قالوا أجر 50 منا أو منهم، فقال منكم، فهذا لا يلزم منه أن يكون العامل هذا أفضل منه وإن كان له هذا الأجر، لأنه كما سبق التمثيل في الذي ينفق من الذين أسلموا من بعد الفتح الذي ينفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله أنه لا يبلغ نصف مد أحدهم، نصف المد، ما يبلغ نصف المد، فكيف يكون ذلك في من يأتي بعدهم بعد الصحابة مطلقا؟ وكذلك الحديث المشهور الذي في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، أو خير قومكم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في عمران بن حصين. يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. هذا هو الذي نص عليه العلماء وبعض الصحابة مثل البراء بن عازب، قلنا صلح الحديبية هو الفتح، ومعلوم أن سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم كرهوا ذلك الصلح، ولكن صار الأمر مثل ما قال الله جل وعلا: حتى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صار خير. والحديبية لا تزال معروفة إلى اليوم، وكانت بئرا قليلة الماء، والسبب سبب الصلح كما هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في السنة السادسة من الهجرة ليؤدي العمرة ولا يريد قتالا، ولما وصل إلى مكة صده الكفار ومنعوه. وقد مثلا لما قارب دخول مكة دركت ناقته فقالوا خلعت القصوى، فقال ما خلعت وليس ذلك لها دخولك، ولكن حبس حابس الحين. فهذا لأن الكفار قد علم الله جل وعلا أنهم لا يحزنوا له بالدخول ولا يتركوه، وأنه لو بغتهم لحصل القتال، فعدل إلى جهة الحديبية. فطلب من عمر بن الخطاب، أمره أن يذهب إلى قريش ويفاوضهم ويخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لأداء العمرة ولينحر الهدي الذي معه ويتركه ليأكلون. وقال له عمر رضي الله عنه: ذهبت وقتلت معهم وقتلوني، وليس هناك من يحميني، ولكن أدلك على رجل هو أمنع، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسله صلى الله عليه وسلم، فلما أرسله فشى الخبر بأنه قد قتل، أنهم قتلوه. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم المبايعة، فقال: لا نبرح حتى نناجزهم. فبايعوه، وكان عددهم 1400 وزيادة. جاء في حديث جابر الذي في الصحيح لو قال كنا 1400، وجاء في حديث البراء انهم كانوا 1500. جمع العلماء بين هذا بان الكسر بين الاربع والخمس غير منجبر، الذي قال خمس جبر الكسر، والذي قال اربع ترك كسر. وكانت اللغة العربية هذا كان سائغا انه يترك الكسر في المئات، تذكر المئات، والامر في هذا الثاني. والبيعة كانت على ان لا يسروا، وبعضهم يقول على الموت، ان يموتوا يقاتلوا حتى يموتوا، او يكون لهم النصر، والنتيجة واحدة. اذا كانوا لا يفروا فلا بد اما ان يقتلوا او ينتصروا، فالنتيجة واحدة، سواء قيل انها على ان لا يفروا او قيل على ان على الموت، على ان يموتوا. اما ان يبايعون على ان يموتوا على كل حال فهذا لا، غير مقصود، غير مقصود، وانما المقصود القتال، اما ان تكون لهم الشهادة او يكون لهم النصر. ثم تبين ان الخبر غير صحيح، خبر قتل عثمان، بل طلبوا منه ان يطوف في البيت فابى. قال: كيف طوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع؟ فلم تسر سفارته او اصابته عن الصلح، ولكن صار عندهم تردد واخذ واختلاف، فبعضهم يقول نصلح وبعضهم يقول لا نصلح، فصاروا يرسلون الرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أخيرا سهيل بن عمرو، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد الصلح، قال سهل الأمر، فكتب الصلح بينه وبينهم على أن يترك الحرب 10 سنين، أن توضع الحرب 10 سنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتيه منهم يرده إليهم، ومن يأتيهم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يردونه إليه، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، وكانت غزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نبك في عهد قريش، وصار نقض العهد بسبب هاتين القبيلتين كما هو معروف، واحدها غارت على الاخرى، يعني بنو بكر غاروا على خزاعة وعانتهم قريش، فصار في ذلك نقض العهد. فلما صار كتابة الصلح امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يكتب الصلح، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عم سهيل بن عمرو لا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم له اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار قريش. فقال سهيل بن عمرو لا لا تكتب، وان كنت رسول الله وسببناك لتظلمناك، ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. فقد كتبها علي رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امحوها، الله يعلم اني رسول. فابى علي بن ابي طالب ان يمحاها، قال والله لا امحاها، ان يمحى كلمه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم ارنيها، لانه ما كان يقرا صلوات الله وسلامه عليه، فوضع اصبعه عليها فمحاها صلوات الله وسلامه عليه، ثم كتبوا الصلح. وهو في كتابة الصلح جاء ابو جندل يرسخ في حديده، هو ابن سعيد بن عمرو مقيد لانه مسلم، طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر القصة. المقصود ان هذا الصلح لما انتهى نزل قول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها، وفيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها إلى آخر الآيات. الصورة كلها نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه، فقال أو فتح هو؟ قال نعم. فهذا لأن هذا الصلح صار فيه فتح عظيم، حيث اتصل الناس بعضهم ببعض، ودخل العرب في دين الله أفواجا بعد ذلك. ثم في السنة الثامنة نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ولا شك أن فتح مكة أيضا فتح، وهو الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار يعني في الفضل وفي المرتبة، لأن المهاجرين هم الذين قدموا في كتاب الله جل وعلا، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. وجاء في نصوص كثيرة أن المهاجرين يقدمون على الأنصار، وذلك لأنهم تركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم في سبيل إعزاز دين الله وفرارا بدينهم، اعتياضا بالدين عن الدنيا بأكملها. والهجرة في اللغة هي الترك، هجره إذا تركه، وهي المقصود ترك بلاد الشرك انتقالا منه إلى بلاد الإسلام، أو البلاد التي يفشو فيها البدع تفشو فيها وتكثر، إلى البلد الذي فيه السنة بالهجرة. وهي باتية، الهجرة باتية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، لأنه جاء في الحديث هجرة باتية ثم قتل العدو، ما قتل العدو. والعدو جاء أنه يقاتل أن هذه الأمة يبقى فيها طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فمعنى ذلك من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام. وبهذا استدل بعض العلماء على أنها تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة بقوله لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وهو استنباط، هذا استنباط من الحديث. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310، فهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أنهم كانوا على عدد أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر، وكانوا 313. هم الذين لم يشربوا من النهر ولم يعبر معه إلا مؤمن. أما عدد الصحابة فقد اختلف فيه، ومنهم من قال هم 124,000، ومنهم من قال أكثر من ذلك. المعروف أن الذي وصل إلينا من أسمائهم قليل جدا، لأن الأسماء التي وصلت إلينا من أسماء الصحابة هم الذين لهم رواية أو لهم ذكر في رواية، أكثرهم ليس فيه له رواية. من أجمع الكتب التي جمعت أسماؤهم الإصابة لابن حجر، وقد أكثر فيها حتى أنه جعلهم عدة طبقات، منها الطبقة التي قيل إنهم صحابة ولم يثبت وذكرهم معا ورسمت أسماؤهم، فلم يعدوا 12,000 مع هذا العدد. هذا قليل جدا، قليل جدا. وقد قال أبو زرعة إن الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا معه حجة الوداع أكثر من 100,000. الذين شهدوا معه، معروف أن هناك غيرهم أيضا من الصحابة. والصحابي تعريفه هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وكرون في التعريف يقول إن تخلله ارتداد يعني لو قدر ذلك ثم رجع، المهم انه يموت مؤمنا. اما البخاري فهو يقول في صحيحه الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، زيادة ومات على ذلك احترازا من ان الذي لو قدر انه يرتد انه لا يكون منهم، وما عرف ان احدا من الصحابة ارتد ما عدا عبد الله بن سرح الذي ذكر انه ارتد ثم رجع، والاخر الذي كان يكتب الوحي فارتد ومات فلفظته الارض ثم دفن فلفظته الارض. وذكر في خبر اخر ايضا ثالث بقصة فيها يعني كلام لا تسكت. يؤمنون بأن الله جل وعلا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن الله قال لهم، معروف أن هذا ليس من القرآن ولكن هذا حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وهو في الصحيح في الصحيحين لما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه جل وعلا دعاه ربه أن يعمي على قريش خبره حتى يدعمهم في بلدهم. فلما جاء بالكتاب وقرئ ودعي دعا حاطب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا حاطب؟ وقال يا رسول الله لا تعجل، ما ذكر القصة. وقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. هذا في رواية البخاري. وجاء في رواية غيره أن الله اطلع، ففيها العلم. والعلماء يقول الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، لجزم الوقوع، وليس لكونه يظن أنه أو يرجع أنه يقع ويجوز أنه يقع. الحديث القدسي القول الصحيح فيه أنه قول الله لفظا ومعنى، له يضاف إلى الله لفظا ومعنى، ولكن ليس فيه تحدي وليس فيه تعبد لتلاوته ولا تصح الصلاة فيه إلى غير ذلك من الفروق. هذا هو القول الصحيح في تعريف الحديث القدسي. ومعنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنه إذا وقع منهم أعمال خلفات أنها مغفورة بسبب شهودهم بدر، هذا معناه. وهذا الذي دل عليه قوله وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المعاملة الشرعية ممن يسب الصحابة؟
الله المستعان. معاملة في ايش؟ الإنسان يسأل فقط لأجل أن يعرف. يسأل الناس هذا لا شك انه ضال، انه يجب ان يؤدي بالادب الذي يرتدي منه امثاله، ولكن التاديب يقوم به ولي الامر.
ورد في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، ومن سبهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فهل من سب الصحابه كافر؟ وهتشمل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من فسره ومنهم من لم يفسره، وعلى الانسان ان يرجع الى مساله في كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه الخالد المسلول في اخره، انه ذكر خلاف العلماء في ذلك وذكر القول الصحيح.
هل يستقبل الصحبه بمجرد رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت الرؤيه تحاكي الصدق؟
نعم، إذا كان مؤمنا وإن كان في حالة الصغر تثبت، ولهذا أثبتت صحبة طارق بن زياد طارق بن شهاب، لأنه صغيرا وقال إنه ذكر يقول: عقلت مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان صغير وثبت له الصحابه.
قد عرفنا ان الاول ليست من صفات الله عز وجل، فهل النزول كلها من صفات الله؟ يقول: عرفنا ان الاول ليست من صفات الله عز وجل، فهل النزول في اخر زول من صفات الله تعالى؟
الان قد يطلق عليه انها صفات، لكن الافعال تتعلق بمشيئته جل وعلا، وهو يفعلها اذا شاء. انها صفات فرق بين صفات الافعال وصفات الذات، والفعل يصح ان يقال انه صفه، وهذا نعم يجوز ان نقول انه صفه، ولكن يقيد بصفه الفعل المتعلق بمشيئته. لا يعلم الصنيع الصنيع.